الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا ما يتعلق بلطم موسى عليه السلام لملك الموت. وفي هذا إشكال متوهم حول هذا الحديث المتفق على صحته، وقد حاول أهل البدع على مر تاريخ الإسلام أن يطعنوا في هذا الحديث المتفق على صحته من أجل التهوين من شأن الصحيحين. فأما سياق الحديث المتوهم إشكاله، وأما بيان وجه الإشكال، فهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين: الأول طريق همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، ولفظه: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر. وأما الطريق الثاني فطريق طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه، أي لطمه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له: يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر. وهذا الحديث الموقوف في الصحيحين أيضا. ما هو وجه الإشكال؟ استشكل هذا الحديث من حيث إن موسى عليه السلام قد لطم ملك الموت، إذ كيف يجوز أن يفعل نبي الله هذا الصنيع بملك من ملائكة الله جاءه بأمر من أمر الله فيستعصي عليه ولا يأتمر له؟ ثم كيف يخالف الملك أمر ربه فيعود إليه دون أن ينفذ أمره بقبض روح موسى عليه السلام؟ فهذا هو وجه الإشكال الذي قاله من قال. عنوان ابن حبان لهذا الحديث بقوله: ذكر خبر شنع به على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه. وأما أقوال أهل العلم في هذا الإشكال فقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث على عدة أقوال. القول الأول أن ملك الموت قد أتى موسى عليه السلام في صورة بشرية ولم يعرفه موسى عليه السلام فلطمه، لأنه رآه آدمياً قد دخل داره بغير إذنه يريد نفسه، فدافع موسى عليه السلام عن نفسه مدافعة أدت إلى فقع عين ملك الموت. وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه، وقالوا إن مجيء الملك على صورة البشر وعدم معرفة موسى له نظائر، فقد جاءت الملائكة إلى غير واحد من الأنبياء على صورة البشر دون أن يعرفوا أنهم ملائكة، كما جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط وإلى نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. وإلى هذا القول ذهب ابن خزيمة وابن حبان والخطابي والبقوي والمازري والقاضي عياض وابن الجوزي وابن كثير وابن الوزير والقسطلاني والمعلمي، واستحسنه القرطبي. أبو العباس صاحب المفهم قال ابن حبان كان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيوراً فرأى في داره رجلاً لم يعرف فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي تصور بها، وهي الصورة البشرية للصورة التي خلقه الله عليه. ولما كان من شريعتنا أن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه، يعني هذا الفقع لعين الداخل بغير إذن أو الناظر إلى البيت بغير إذن من غير حرج عمن فقع عين الداخل داره بغير إذنه، وهذا جائز باتفاق أهل هذه الشريعة. ولما كان من شريعتنا أن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه، كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى لإسقاط الحرج عمن فقع عين الداخل داره بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحاً له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانياً بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال الآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به. وقال المازري فإن قيل فقد رجع إليه ثانية واستسلم موسى إليه فدل على معرفته به، قلنا قد يكون أتاه في المرة الثانية بآية وعلامة علم بها أنه ملك الموت وأنه من قبل الله عز وجل فاستسلم لأمر الله ولم يأته أولا بآية يعرفه بها فكان منه ما كان. القول الثاني أن ملك الموت قد تصور لموسى عليه السلام بصورة بشر، وهي صورة تمثيل وتخيل، وقد لطمه موسى وأذهب عينه التي هي تمثيل وتخيل لا حقيقة، ثم عاده الله إلى خلقته الحقيقية، وهذا معنى قوله فرد الله عليه عينه. إلى هذا ذهب ابن قتيبة وغيره. قال ابن قتيبة قد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة أن تتمثل في صور مختلفة، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي، وفي صورة أعرابي، ورآه مرة قد سد بجناحيه ما بين الأفقين، وليس ما تنتقل إليه من هذه الأمثلة على الحقائق، إنما هي تمثيل وتخيل لتلحقها بالأبصار، وحقائق خلقها أنها أرواح لطيفة يعني الملائكة. ولما مثل ملك الموت لموسى عليه السلام، وهذا ملك الله وهذا نبي الله، وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي هي تمثيل وتخيل وليست حقيقة، وعاد ملك الموت عليه السلام إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان، لم ينفقص منه شيء. هذا والقول الثاني، وقد ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله وغيره. القول الثالث أن موسى عليه السلام قد أذن له بهذا الفعل يعني اللطمة ابتلاء وامتحانا لملك الموت، جوز هذا ابن فورك وابن عقيل والنووي واستحسنه المازري. قال ابن عقيل: يجوز أن يكون قد أذن له ربه تبارك وتعالى في ذلك الفعل، وابتلي ملك الموت بالصبر عليه كقصة الخضر مع موسى حيث أمر بالصبر على ما يصنع الخضر. القول الرابع أن هذا على طريق التوسع والتجوز في الكلام، والمراد به أن موسى عليه السلام ناظره فغلبه في الحجة، فقوله فقع عينه أي أبطل حجته. ذكر هذا القول ابن فورك ومال إليه. القول الخامس أن موسى لطم ملك الموت وهو يعرفه، وفعل ذلك لأن ملك الموت جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره، وكان من علم موسى أن الأنبياء لا تقبض حتى تخير. وإلى هذا ذهب القرطبي حيث قال: قد أظهر لي ذو الطول والإفضال وجها حسنا يحسم مادة الإشكال، وأن موسى عرف ملك الموت وأنه جاء لقبض روحه، لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير. وعند موسى ما قد نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيره، وهذا في الصحيحين. فلما جاءه ملك الموت على غير الوجه الذي أعلم به، بادر موسى بشهامته وقوة نفسه إلى أدب ملك الموت، فلطمه فانفقأت عينه امتحانا لملك الموت، إذ لم يصرح له بالتخيير. ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت، اختار الموت واستسلم. عندها كلام القرطبي أبي العباس في المفهم. فهذه خمسة أقوال في حل هذا الإشكال الذي استشكله من استشكله حول حديث لطم موسى ملك الموت مع فقع عينه بتلك اللطم. ما هو الترجيح بين هذه الوجوه؟ أولاً، الذي يجب في مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة هو الإيمان بها كما جاءت، وعدم ردها أو تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها لمجرد استشكالها، فمن ظهر له المعنى فذاك، وإلا فليتهم عقله وفهمه. وقد سئل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية عن هذا الحديث في جملة من أحاديث الصفات، فقال أحمد: كل هذا صحيح. وقال إسحاق: هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقع عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعبد الغني المقدسي رحمه الله الحافظ ذكر ذلك في عقيدته، فجعل من عقيدته أن يؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله يدل على أن معركة كانت قائمة في ميدانها في وقته حول هذا الحديث وغيره من أحاديث الصفات أو مما يستشكله المبتدعة، حتى إنه يجعل الإيمان بهذا الحديث من عقيدته ويقرر ذلك في عقيدته، عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. أقرب الأقوال مما تقدم القول الأول، هو أن موسى عليه السلام حينما لطم ملك الموت ففقع عينه لم يكن يعرف أنه ملك الموت، وإنما ظنه شخصاً معتدياً وقد دخل داره بغير إذنه. وقد عرف من خلق موسى وخلقه الشدة والأخذ بالأقوى، فقد دافع القبطي عن الإسرائيلي فوكزه فقضى عليه، ولما رأى عبادة قومه للعجل في غيابه أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه، وأخوه يسترحمه بقوله قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وألقى الألواح فانكسرت غضبا لله عز وجل. وهكذا هنا حينما لطم وجه ملك الموت لظنه شخصا معتديا، ولما عرف في المرة الثانية أنه ملك الموت سلم الأمر لله وطلب قربه من الأرض المقدسة. فهذا هو الراجح من هذه الأقوال الخمسة. مما يؤيد هذا سياق الحديث، فإنه يدل على أن موسى عليه السلام حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه، ذلك أنه لما جاءه في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله لم يصنع به ما صنع في المرة الأولى، بل سلم الأمر واختار الموت. ولو كان قد عرفه في المرة الأولى لصنع به في المرة الثانية ما صنع في الأولى. ولهذا يقول ابن حبان لو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به. وأما كون الملائكة يتمثلون بصور مختلفة مما أخبرهم الله عليها كصور الرجال مثلا، فيراهم بعض الأنبياء فلا يعرفونهم بل يظنونهم من بني آدم، هذا مما ثبت في الكتاب والسنة، كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيافة، فإنه قرب إليهم طعاما ولو كان يعلم أنهم ملائكة، فهو يعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولكن لما كان ما عنده من العلم بهؤلاء الأضياف أنهم من البشر قدم إليهم عجلا سمينا، وكذلك من صفته أنه عجل حنيف، ولو كان يعلم أنهم ملائكة ما قدم لهم ذلك. فقصة إبراهيم مع ضيافه عليه السلام فيها أنه لم يعرفهم ابتداء حتى إنه أوجس منهم خيفة، ومثله لوط عليه السلام، فإنه لو عرف الملائكة حين أتوه في صورة آدميين لما خاف عليهم من قومه وهم الملائكة المكرمون. وقد قال تعالى عن مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. في السنة أيضا ما يدل على هذا، كما في حديث جبريل المشهور حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرفه في أول الأمر، كذلك مما يؤيد الوجه الأول أنه قد جاء في شريعتنا جواز فقع عين الناظر داراً بغير إذن صاحبها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فما المانع أن يكون ذلك كذلك، أي هذا الحكم أن يكون كذلك في شريعة موسى عليه السلام؟ فمن المعلوم أن الشرائع تتفق في بعض الأحكام، لا سيما وأن موسى عليه السلام لم يلم على هذا الفعل، فالله تعالى لم يلم موسى على ما فعل بملك الموت، مع أن الأنبياء لا يقرون على خطأ، وقد رد الله تعالى لملك الموت عينه. قال ابن حجر رحمه الله: وقيل وعلى ظاهره، ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الصورة، فيكون ذلك أقوى في اعتباره، وهذا هو المعتمد. وقال الخطابي مقررا هذا القول: لما دنا حين وفاته، يعني لما دنا وقت وفاة موسى عليه السلام وهو بشر يكره الموت طبعا ويجد ألمه حسا، فلطف له أي الله جل وعلا بأن لم يفاجئه بغتة، ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه قهرا وقسرا، لكن أرسله إليه منذرا بالموت وأمره بالتعرض له على سبيل الامتحان في صورة بشر. فلما نظر نبي الله موسى عليه السلام إلى صورة بشرية هجمت عليه من غير إذن يريد نفسه ويقصد هلاكه، وهو لا يثبته معرفة ولا يستيقن أنه ملك الموت ورسول رب العالمين فيما يراوده منه، عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه، فكان ذلك ذهاب عينه. وقد امتحن غير واحد من الأنبياء صلوات الله عليهم بدخول الملائكة عليهم في صورة البشر، كدخول الملكين على داود عليه السلام في صورة الخصمين لما أراد الله عز وجل من تعريفه إياه بذنبه وتنبيهه على ما لم يرضه من فعله، وكدخولهم على إبراهيم عليه السلام حين أرادوا إهلاك قوم لوط فقال: قوم منكرون، وقال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي يأتيه الملك فيلتبس عليه أمره، ولما جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل فسأله عن الإيمان لم يثبته، فلما انصرف عنه تبين أمره فقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فكذلك كان أمر موسى عليه السلام فيما جرى من مناوشته ملك الموت وهو يراه بشرا، فلما عاد الملك إلى ربه عز وجل مستثبتا أمره فيما جرى عليه رد الله عليه عينه وعاده رسولا إليه بالقول المذكور في الخبر، يعني في الحديث، ليعلم نبي الله إذا رأى صحة عينه المفقوءة وعودة بصره الذاهب أنه رسول الله بعثه لقبض روحه. فاستسلم موسى حينئذ لأمره وطاب نفسا بقضائه، وكل ذلك رفق من الله عز وجل به ولطف منه في تسهيل ما لم يكن بد من لقائه والانقياد لمورد قضائه. فإن قيل: إذا كان أجل موسى عليه السلام قد حضر، فكيف تأخر مدة هذه المراجعة؟ وقد قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن كان أجله لم يحضر، فكيف جاء الملك لقبض روحه؟ فالجواب أن أجل موسى لم يكن قد حضر، فلم يبعث إليه ملك الموت في المرة الأولى لكي يقبض روحه، وإنما بعث إليه اختباراً وابتلاءً، ليس أمرًا يريد الله تعالى إمضاءه، وإنما هو كأمره خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ابتلاءً وامتحانًا، فإنه عز وجل لم يرد إمضاء الفعل بذبح إسماعيل. ولهذا لما عزم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه وتله للجبين فداه الله بالذبح العظيم. ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى حين لطم ملك الموت لكان ما أراد الله، كما قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بهذا أجاب ابن خزيمة وابن حبان والخطابي والبغوي وابن الجوزي واستحسنه العراقي. وخلاصة الجواب أن أجل موسى عليه السلام كان قد قرب حضوره، ولم يبق منه سوى مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين، فأمر بقبض روحه أولاً مع صدق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة. فهذا هو القول الراجح، وهذه أقوال العلماء حوله. وأما الأقوال الأخرى فأقوال مرجوحة. لما هي مرجوحة؟ فلتناقش. أما مناقشة القول الثاني وهو أن العين التي فقأها موسى عليه السلام إنما هي تمثيل وتخييل، ليست عيناً حقيقية، لأن ما تنتقل الملائكة إليه من الصور ليس على الحقائق وإنما هو تمثيل وتخييل، فالجواب عنه أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء من الملائكة فإنما هي مجرد تمثيل وتخييل لا حقيقة له، وهذا باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. ولهذا قال القرطبي في المفهم: هذا القول لا يلتفت إليه لظهور فساده، فإنه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة له، وقول باطل بالنصوص المنقولة والأدلة المعقولة. ثم إن هذا القول أيضاً لم يزل الإشكال، لأنه يمكن أن يقال: إذا كان قد علم أنه ملك وأن ذلك تخييل فلماذا يلطمه ويقابله بهذه المقابلة؟ هذا مما لا يليق بالنبي. وأما القول الثالث هو أن موسى قد أذن له بهذا الفعل ابتلاءً وامتحاناً لملك الموت، فالجواب عنه أن يقال: إن كان المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري فهو صحيح، لكن ليس هذا جواباً، لأن كل شيء يقع فهو بإذن الله تعالى الكوني القدري. وإن كان المراد الإذن الشرعي هو الأقرب، يعني عند من قال بهذا، فهو محتمل لكنه يحتاج إلى دليل. من أين علم قائل هذا القول بأن الله تبارك وتعالى أذن لموسى أن يلطم ملك الموت وقد تمثل في صورة رجل حتى يفقع عينه امتحاناً واختباراً وابتلاءً لملك الموت؟ من أين؟ وقد قال القرطبي عن هذا القول: هذا ليس بجواب، فإنه إنما وقع الإشكال في صدور سبب هذا الامتحان من موسى، وكيف يجوز وقوع مثل هذا؟ وأما القول الرابع هو أن المراد بالحديث أن موسى عليه السلام ناظر ملك الموت فغلبه بالحجة، فهذا قول باطل، فأنه مخالف لظاهر الحديث وما يقتضيه سياقه. قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: هذا الحديث حكم أهل الحفظ بصحته، وحمله أهل السنة على ظاهره، وأن ذلك الفعل كان من موسى عليه السلام على الحقيقة، إلى أن قال: وقول من قال معنى اللطمة إلزام الحجة غلط، لأن في الخبر أنه عرج إلى ربه فرد عليه عينه، ولا يكون هذا إلا في عين حقيقية، لأن التي ليست بحقيقة لا تحتاج إلى ردها. وقوله اللطمة إلزام الحجة، لو كانت اللطمة إلزام الحجة لم يعد إلى قبض روحه، لأن الحجة قد لزمته في ترك قبض روحه. وقال ابن حجر عن هذا القول: ومردود بقوله في الحديث نفسه فرد الله عينه، وبقوله لطمة وصكة، وغير ذلك من قرائن السياق. أما القول الخامس وهو أن موسى عليه السلام قد لطم ملك الموت وهو يعرفه لأنه لم يخير، ففيه نظر من وجهين: الأول أنه من المستبعد جدا أن يصدر هذا الفعل من كليم الرحمن تجاه ملك الموت الذي هو رسول رب العالمين، أن يصدر منه ذلك وهو يعرفه، فإن هذا مما ينزه عنه الأنبياء. الثاني أن هذا الجواب ليس فيه حسم لمادة الإشكال، لأن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلماذا خالف ملك الموت أمر الله هنا فلم يخبر موسى عليه السلام بالتخيير؟ يعني لماذا خالف أمر الله فلم يخير موسى عليه السلام؟ لهذا قال ابن حجر عن هذا الجواب: فيه نظر، لأنه يعود أصل السؤال فيقال: لما أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط وهو التخيير؟ فهذا حاصل المسألة، والقول كما ترى قريب واضح بين لا إشكال فيه ولا التباس، ولكن الله جل وعلا وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان الحق، وأن يثبتنا على ما هدانا إليه منه حتى نلقى وجه الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.